من لبنان الحر قصة وطن. صباح الخير، تحية لكل عم بيتابعونا داخل الأراضي اللبنانية وخارج الأراضي اللبنانية. حلقة جديدة عم بتتابعوها عبر موجتنا 102.3 102.5 102.7 ليوم الثلاثة 9 أيار 2023. دائما بيكون عندنا محطات مفصلية بنحكي فيها مع دكتور إلي الياس لحتى هيك نشوف شو كل الظروف اللي أدت لأنه نوصل نحن لهون، والمسار التاريخي كله، لأنه المحطات المفصلية إذا بنقراها من بعيد وبطريقة إلى حد ما موضوعية في كتير شغلات بنقدر نفهمها. صباح الخير دكتور إلي.
صباح النور، كيفك؟
منيحة الحمد لله. يعني دايما تبقى هيك محضر لنا اشياء بيفرحوا فيها المستمعين وبيتابعوها وبيصير عندهم كتير اسئلة، حتى اذا بدك تفتح لهم افاق التفكير وطرح الاسئلة.
وجبتنا
اليوم حادثة المنيطرة، واحدة من احداث كثيرة اسست لي بروز ما يسمى المقاومة المسيحية اللي تحولت الى مقاومة لبنانية فيما بعد.
صحيح، النزعة الاستقلالية.
النزعة الاستقلالية، خبرني شوي اكتر.
عظيم، قال لكم اليوم حابين نحكي شوي عن حادثة هيك من الحوادث اللي نعتبرهم مثل مؤشرات أو مراجع، مش هيك، مصادر للوضع اللبناني من بعد الفتح العربي الإسلامي.
أوكي.
من بعد بالقرن السابع.
هلا
الفكرة اللي بحب أوصلها ببداية هذا الحديث أنه في هيك خطأ وقعوا فيه كتار من المؤرخين لما اعتبروا أنه مع الفتح العربي صار في تحول جذري حتى بالأسلوب السياسي والأسلوب التعاطي الإمبراطوريات الجديدة مع الواقع بالمنطقة. ولكن الحقيقة بتقول أنه كل إمبراطورية لما كانت يكون عندها هدف غزو مناطق واحتلال مناطق لأسبابها الخاصة، وأكيد هلأ اللي بيكونوا هنا جزء من الإمبراطورية بيبرروا هذه الأسباب، منها مثلا أسباب اقتصادية، منها ضريبية مالية،
وهي دائما بتكون أسباب اقتصادية درجة الأولى
بشكل أساسي. يعني واحدة من أبرز أسباب نشوء إمبراطوريات وتمدد كيانات سياسية على مساحات كبيرة من الجغرافيا،
نعم،
بيكون هدفها أولا تجميع عدد سكان أكبر لإنشاء عسكر أكبر، واثنين سيطر على أراضي زراعية لأنه كان المصدر الوحيد الاقتصادي أو فنقول القطاع الاقتصادي الوحيد اللي كان بوقتها هو الزراعة. يعني قد فيك تجيب أراضي، قد فيك تطلع أكل وطعم السكان، وهذا الشيء بأمن لك استقرار وأمن لك بقاء في السلطة، إلى جانب طبعا يعني الصفة الألوهية حسب كل دين بهالإمبراطوريات، الصفة الألوهية للحاكم أو للإمبراطور أو للسلطان. وبالتالي اللي حصل مع الفتح العربي ما كان جديد بطريقة أسلوب التعاطي السلطة الجديدة مع مكونات المنطقة، وهون
بس كانت
بهالنظرة
كانت نوعية، يعني إذا بدك، أو الانتماء الديني هو اللي كان يغير التعاطي، صح ولا لا؟
هيدا اللي بدي أجرب أطحه، يعني هيدا المعترف فيه، هيدا
اللي مفكره مزبوط.
ايه بس هو لا، يعني ما كمان الرسالة السماوية الدينية اللي كانت بتحملها هالسلطة الجديدة كمان هي ما تأسست وتكونت وتمأسست بشكل واضح إلا بعد 200 سنة من بداية هذه الدعوة. وبالتالي فكرة أنه نحن عم نفوت على مناطق جديدة وعم نضم مناطق لقلنا وشعوب لقلنا،
نعم،
فقط لا نشر الدعوة، هيدا منه جزء كامل من الحقيقة، لأنه هيدا الأسلوب استعمال كمان الدين في تبرير الحملات العسكرية كانت كمان مع الرومان، كانت تبريرة أنه بننقل الحضارة للمجتمعات المتخلفة أو للمناطق المتخلفة. حتى بعدين رح نشوف كمان الإمبراطوريات الأوروبية عملت نفس الشيء، وانتهينا آخر شيء بالاستعمار، يعني كان كله
بيبرر أو مجازر.
طبعا يعني واحدة من الوسائل هيدا، وأخطر وسيلة كانت تستعمل واللي هي فعلا كانت تعمل فرق بكل الإمبراطوريات اللي قطعت هي التغيير الديموغرافي ونقل السكان. يعني كانوا يصلوا على منطقة لما يشوفوها أنه كتير صعبة، في احتمال بمرحلة مستقبلية ترجع يصير في مشاكل مع السكان،
ايه،
يحملوها يحطوها غير محل ويستبدوها بسكان تابعين لألهم.
طب اليوم كمان بعده التغيير الديموغرافي بس بغير طرق،
بغير طرق،
بتهجير
بس المنطق هو ذاته
بتخويف.
يعني بعدنا عم نحكي بنفس منطق قرون الوسطى للأسف.
نعم.
يعني ما حصل في سوريا ويحصل في سوريا وعلى حدود لبنانية سورية بعدهم منطق قرون وسطى، وهذا كل مرة بنحكي فيه بال
حتى بالعراق دكتور إلي كمان ما بيتغير بتغير المشهد.
الأتراك كان آخر يعني الإمبراطورية العثمانية كانت آخر إمبراطورية بالتاريخ الحديث تستعمل هذا الأسلوب، وهون حكينا مرة الماضية عن المجازر الأرمنية ومشايك مجازر سيفو مع السريان والكلدان، فواحد من أسباب هالمجازر كانت نقل السكانة، أنه يلا نحن هالمنطقة صرنا صارت خاضعة لنا، ما بقى بدنا يصير في أي محاولات للاستقلال الذاتي، منبدلهم بسكان مواليين ما هيك. واليوم يعني العالم لما تطلع على السلطنة العثمانية تقول والله ليك شو عملوا هالأسلوب هذا العتيق، لا معلش يعني هذا أسلوب كل الإمبراطوريات بديك الوقت، مش تبرير ولكن هذا كانت عدة الشغل فينا نقول.
حال الإمبراطورية الرومانية كانت مشهورة كل شيء تقبل فيه بس ما يقوم ثورات ضده.
تماما وهون بنفهم مثلا ليش الاختلاط الديني كان هين عندهم واستعمال بعض الآلهة للمجموعات المحلية أو الثقافات الحضارات المحلية فقط لترويض هالجماعات، وهن إذا بدك معيارهم للأمور كان بناء على الشخصيات أو الجماعات المتحضرة والغير متحضرة. نوجه كلمة بربري. البربري يعني هو الغير حضاري أو برات المدينة يعني برات الحضارة. فهل مدخل إذا بدك تنقول أنه اللي حصل مع الفتح العربي الإسلامي كأسلوب عسكري وسياسي ما كان جديد. هلأ الفارق بحلقتنا اليوم رح نحكي أنه هالسياسة هيدي ما نجحت ببدايات هيدا الفتح لسبب بسيط جدا،
اللي هو
انه المنطقة الجغرافية اللي اسمها جبل لبنان لعبت دورة يعني الطبيعي واللي هو انه تحول لحصن طبيعي من دون يكون في اي تعديلات عسكرية عليه لعدة اسباب. اول سبب الدخول لهالمنطقة الجغرافية هيدي الجبلية كانت كتير صعبة لعسكر ما عنده وسائل حديث اليوم لوسائل النقل، يعني ما عنده طيران، ما عنده عربات بتقدر تطلع على هالمنطقة الجبلية، وبالتالي لما نوصل على يعني على منطقة البقاع بتكون هيني كتير انه نقدر نفرض عليها الواقع السياسي جديد، خاصة منطقة بعلبك يعني اشتهرت كتير هالمدينة كيف انه بي 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 يعني بمقاومة بسيطة قدروا خرقوا هالمدينة وعملوا عليها معاهدة صلح ووطنوا فيها ناس. ولكن الجبل اللي كان بوجه المدينة واللي بيكمل من بعد على البحر كان من سبع المستحيلات انه يضيعوا وقت عليه، واحد اثنين يخسروا عسكر عليه بوقت ما عنده اي اهمية اقتصادية، يعني الى جانب انه هو صعب ينسلق ما عنده اي اهمية اقتصادية، يعني ما في اراضي زراعية، يعني هذا اذا بدك بيخليها تكون منطقية هذا التفكير تجاه اللي حصل بجبل. ولكن من تاني ميلة المناطق الساحلية كانت معرضة أنه للغزوات مثل ما صار مع الرومان ومع اليونان، يعني دائما هالمناطق كانت تتعرض لمحاولات حصار، يمكن الأغلبية المستمعين بيعرفوا قصة سور ما هيك كيف تدمرت وكيف غدت بالبحر لأنه مناطق هين الواحد استراتيجيا ساقطة أنه واحد يسيطر عليها.
مشان هيك على طول بيصير في الجبل. فرق بالهوية يعني بين جبل وبين
تماما، وهذا الواقع بعده لليوم، يعني احنا بحديثنا بعلاقاتنا الاجتماعية بنشوف أنه المنطق الاجتماعي السياسي والثقافي لسكان الجبل من كل الطوائف مختلف تماما عن سكان الساحل، لأنه أول شيء يعني الحركة الاقتصادية طبعا مختلفة، اثنين العلاقات الاجتماعية مبنية أكتر على العائلة اللي مسمينا احنا النويو بيور أو النوكليير اللي بتكون العائلة متعاضدة في جماعة في تعاضد جماعي، وهذا بيبرر كتير من الحركات الاجتماعية والتقاليد الاجتماعية اللي بنعملها مثل مثلا الغدوات نهار الأحد العائلة بتجتمع مثل كأنه في دليل ان احنا دائما نكون موجودين حد بعض ونحافظ على بعض، بينما الساحل أكتر منفتح لأي فكرة جديدة لأي خليني أقول تأثيرات من محيط الكل العربي ولا حتى الغربي الأوروبي بشكل خاص. فهيدا المزيج هون
لأي خصلة جديدة
فينا نقول لأي خصلة جديدة. هلأ بدأ لي شغل اليوم ما فينا إذا ما نقعد ندرس شو عم بيصير بلبنان الحالي أو بالمجتمعات العالم ما فينا نبقى نعطي أي اعتبار أو اعتبار مهم بنفس الأهمية للقرون الوسطى وحتى ما قبل القرون الوسطى للجغرافيا، لأنه وسائل التواصل وحتى وسائل النقل تطورت كتير صارت هينة كتير على أي حدا ساكن بأي بقعة جغرافية بالعالم يقدر يوصل للمعلومات ويتأثر بأي تقاليد اجتماعية جديدة. بطل الجغرافيا إلى دور كتير مهم أساسي باستثناء لما نرجع لنفس ظروف القرون الوسطى، مش هيك لما يوقف كل شيء ونرجع للحم الحي مثل ما بيقولوا.
دكتور إلي، بس قبل ما تكمل فيني أقول له لرشيد أنه سؤالك اليوم مش بإطار حلقتنا، وما خص يمكن تحديدا بالموضوع التاريخي، بس أنا بوعدك أعمل حلقة عن هذا الموضوع وأشرح لك إياها للفكرة وشوف شو أساسها، لأنه هذه ما خصة بالمواضيع اللي عم يطرحها دكتور إلي الياس، بده يعرف منين إجت نقطة على السطر. نحكي فيها رشيد، بعد مني لألك، تفضل دكتور.
أوكي، فهلا هالمقدمة اللي عم بقولها يعني مشان شوي نفهم
كيف تا وصلنا لمرحلة
ايه يعني كيف هال
المقاومة الشرعية خليني اسميها
المنطق الاستقلال، النزعة الاستقلالية للجماعة اللي سكنت بجبل لبنان. ودايما الفضل هون بده يرجع يمكن لظروف التاريخية وظروف الدينية بهذيك الوقت للجماعة المسيحية. هلا في لغط تاريخي او في نقاش تاريخي عن الموضوع، هل كانوا الجماعة اللي اخذوا قرار بالمواجهة كانوا موارنة ولا كانوا مسيحيين مختلطين؟ لحد هلا ما في اي مؤشر، يعني عم نحكي مصدر بهديك الوقت
نعم.
بيحكي بشكل خاص عن الموارين، لانه نحن بنعرف انه تاسيس الطائفه المارونيه بلش مع البطرك يوحنا مارون، وعم نحكي بنهايه القرن السابع ميلادي بدايه القرن الثامن ميلادي. وبالتالي نعم. يعني عمليه المواجهه اللي صارت والنزعه للاستقلاليه بلشت بالتقريبا 630 660، يعني قبل ما يصير في تاسيس بشكل رسمي. هلا الجماعه اللي كانت تعتبر حالها هي تابعة روحيا ودينيا وثقافيا للراهب مارون وللرهبان مرمارون، أكيد كانوا موجودين، بس كانوا بعد ما أسسوا هيدي الكنيسة اللي اليوم هي موجودة بلبنان وعندها هذا الدور كتير كبير.
نعم.
فمع بداية هذا الفتح فينا نقول أنه لا شك اللي كان ساكن بهذه المنطقة الجغرافية كانوا مسيحيين. هلأ امتدادهم هل كان امتداد على كل جبل لبنان؟ كمان هيدي علامة استفهام كبيرة. اللي بنعرفه نحن انه ما صار في صعود سكاني الى جبل لبنان وتمركز فيه لاسباب معيشيه واقتصاديه الا مع بدايات هذا الفتح، يعني الوجود السكاني في جبل لبنان قبل التغيرات السياسيه والدينيه والديموغرافيه كان بحث ديني. يعني كل الجماعات المسيحيه والجماعات ما قبل المسيحيه كانت تعتبر هذا الجبل جبل مقدس، يعني كانت تعتبر انه الصعود الى هذا الجبل هو للحج. وهذا بفسر مثلا وجود اغلبيه المعابد الرومانيه اللي كانت على بنت على انقاض معابد فينيقيه، وليش كانوا دائما يختاروا هالحضارات القديمه الجبل لبنان
ليش الجبل كان مقدس؟
لانه بطبيعه
بشكل حمايه،
اولا مش قصه تشكيل حمايه، اولا بدنا نفهم منطق الشعوب هذيك الايام انه كل منطقه صعبه ما بيقدروا يوصلوا لها كانوا يهدوا لله. باي معنى؟ انه هيدي منطقه بس الله بيكون موجود فيها، او بس اي قدرة أو قوة إلهية موجودة حسب إيمانهم بهديك الوقت. فكانوا يهدوا هالمناطق الصعبة هيدي لالله تيحميهم من ما يوجد في هذه الجبال
المجهول،
يعني ممكن يكون في وحوش، ممكن يكون في عدة أسباب، يكون فيضانات. يعني كان تفسيرهم للظواهر دائما يربطوها بقوة كبيرة خارجية ما بنعرف، فكانوا يخلقوا نوع من التجسيد لهالقوة هيدي بشكل آلهة. ما هيك؟ هلأ مع بداية الرسالة السماوية اليهودية والمسيحية تغير المنطق البشري، بقيت هيدي المناطق عندها دور روحاني أكثر ما هو دور سياسي. ولكن مع الفتح العربي وخروج جماعات مسيحية رفضت أنه تقبل هذا الواقع الجديد، ما لقيت غير هيدا الجبل اللي بيقدر يحميها لسببين، لأنه في روحانية بهالجبل أنه هون الله بيحمينا، اثنين لأنه موقع جغرافي ما يعني كان يشكل حاجز منيع لسهولة القضاء على هذه الجماعات. وهون بلش تتشكل إذا بدك هالمنطق هيدا، وصار في دعوة أكيد غير مباشرة لكل الجماعات أنه إذا حابين تكملوا بنضالكم وتكملوا بالحفاظ على هويتكم الثقافية ما لكم غير هذا الجبل. هون رح نشوف صار في قدوم لعدة جماعات مسيحية لقيت أنه الجبل هو خيار وحيد لهم للبقاء، ولربما بتتغير الأمور، يعني لربما تتغير هالسياسة هيدي
ونرجع دايما عايشين على الربما نحن
على الربما، لأنه كان دايما يعني هن اللي بيكون بتابع هديك الأخبار الجيم أنه أوكي غزوا من هالنوع ما بيطول كتير بيرجع بيجي غير إمبراطورية، منشوف يعني كيف الأمور بتصير. ما حدا شاف يعني ما حدا كان متوقع أنه 1400 سنة تكون هي هالوقت اللي اضطرت هالجماعة تضل قاعدة فيه بالجبل، وجربت تشتري حلول بشكل لوجودها. وكان أكبر حل على إيه بالتاريخ الحديث هو إنشاء كيان سياسي للحفاظ على هوية هالجماعات ولأسلالهم.
هون بأي سنة كنا صرنا دكتور إيه؟
نحكي هون بعدنا بالقرن السابع، يعني 666 وبالطالع، بس صار الواقع الجديد هيك صار إنه صعب انه يتغير بسهوله. كانت المنطقه الشرق الاوسط جزء من الامبراطوريه البيزنطيه، بس نحكي امبراطوريه بيزنطيه عم نحكي عن الامبراطوريه الرومانيه الشرقيه. بالمصادر العربيه الاسلاميه بيطلعوا عليهم اسم الروم، عظيم نسبه للرومان، وبالتالي هالتسميه الروم كانوا يقصدوا فيها انه كل المسيحيين هن روم بهذا التعبير. فمع الفتح العربي وخاصة المعارك اللي صارت بين الجيوش العربية والإمبراطورية البيزنطية، الإمبراطورية البيزنطية خسرت جزء كتير كبير من اليوم نسميها سوريا ولبنان وفلسطين، وتراجعت إلى حدود تركيا الحالية. طيب السلطنة الإمبراطورية البيزنطية بالنهاية كانت رومانية، واحدة من أساليب المواجهة اللي كانت تصير مع أي حملة جديدة من أي إمبراطورية أخرى هي تدريب جماعات بيسكنوا على الحدود، وهالجماعات بتخلق نوع من نظام اجتماعي اقتصادي عسكري
كرمال
بتحافظ فيه على هيدا الوجود، وبتكون نعم. مثل عم بتراقب هيدا الحدود وعم تسهر على أمن هيدا الحدود، وهالجماعات بتضل وفية لهالسلطة المركزية طالما السلطة المركزية عم تعطيها كل المنفعات المالية والمادية وحتى الدينية يعني لهالد الجماعات. واحدة منهم كانت تعرف باسم المرديتي أو المردة، اللي هن اسم لاتيني يعني روماني يعني الجماعة اللي هن بيسكنوا على الحدود. وعم نحكي هون عن جماعات بتسكت 100 سنة 150 سنة يمكن ما يصير شيء، بس بيكون عندها هذا المنطق الدفاع عن هذه الحدود. هالجماعة هيدي مع خسارة الإمبراطورية البيزنطية لجزء كتير كبير من مناطق الشرق الأوسط أو المناطق اللي بنعرفها الشرق المتوسط، راح يكون عندهم مهمة أنه يجربوا يساعدوا الجماعات اللي كانت إلى حد ما ثقافيا تنتمي إلى الإمبراطورية البيزنطية المسيحية، ويجربوا أنه يخلقوا نوع من حائط منيع لهالامتداد هذا العربي. وهذا تظهرت بكذا محاولة، واحدة منهم إنشاء ما يعرف بسموها دولة المردة. هلأ كمان في عليها كتير علامة استفهام، ولكن الواقع بيفرجي أنه الخلفاء الأمويون مع بدايات يعني نشأت يعني تحول مركز السلطة إلى دمشق عملوا كتير من معاهدات مع السلطنة مع الإمبراطورية البيزنطية عفوا للجم هالجماعات الثورجية
تمام تحركهم ساعة اللي بدأ
تماما، وصار في كتير مفاوضات عليهم. وبعض المؤرخين تبلادري بيعتبر انه صار في كتير خضوع للخلفاء المويون للإمبراطورية البيزنطية بسبب هالجماعات هيدي، وبيطلعوا عليهم تسميتين على كل حال هن الجراجمة أو المردة، وفي كمان هون لغط
كمان جراجمة يعني بيعيشوا على حدود نفس الشيء
من بدء جرجومة اللي هي منطقة حدودية.
أوكي.
ففي لغط بهالتصفية هون لما ينزل مؤرخ البلجيكي اليسوعي بتكون عنده شغلة واضحة، وهذا مرجع كتير كبير لهالموضوع، بيربطهم ببعضهم بيقول انه ممكن كتير يكونوا هن من بدء الجراجمة ولكن طبيعتهم هن حراس حدود وبيلتجؤوا إلى جبل للدفاع عن هالمنطقة الجغرافية وحماية الساحل، المدن الساحلية خاصة طرابلس وبعض مناطق الجنوبا، لا يفتحوا مجال إذا بدك للأساطيل البحرية البيزنطية أنه ترجع ترسي على هيدي المناطق وتنزل عسكرة وتحاول تسترد منطقة ورا منطقة. فجماعة الجبل لما أخذوا خيار بالبقاء في هذا الجبل بلشوا يتكودروا بشكل أو بآخر، ولقوا أنه وتكانوا عم بيقاتلوا مع بيزنطيا الفتح العربي، شافوا انه بيزنطيا بعد الاوقات كانت عم بتتاجر على حسابهم وتعمل اتفاقيات معينه على حسابهم مثل كل الامور السياسيه. وهون اجى خيار، وهذا التقليد المارون اللي احنا نعرفه، اجى خيار انه هالجماعه هيدول
يستقلوا.
اكتريتهم كانوا يعني بيناتهم في الرهبان المارني وفي بيناتهم هالمنطق الفكري هيدا المارون واللاهوتي، انه لا خي اجى وقت نحن نعين بطرك علينا. والبطريركيه بهداك الوقت ما كانت فقط دوره ديني، يعني نحن دائما لازم نعرف
هي قادة العمل السياسي،
انه الامبراطورية البيزنطية بتنظيمها الداخلي كانت مقسمة اكيد في مدن كبيرة في تواجد سكان كبير. هالامبراطورية البيزنطية اعتبرت انه كل مدينة لازم يكون عليها متروبوليت مطران، يكون هو مسؤول عن الشؤون الدينية والدنيوية، وخاصة انه يعني لانه كانت الامبراطورية البيزنطية اخذت لواء المسيحية، فكان الرجل الدين عنده دور تنظيمي كنسي وتنظيمي كمان سياسي. وتحت هالمطران كان في، وهون ملفتة جدا هيدي، كان في بعض النساك، لأنه يعني كمان كان التيار النسكي الشرقي كان أخذ مجده بهداك الوقت، يلعبوا دور القادة الروحيين والمدنيين لأي مسائل روحية واجتماعية تصير، يعني كانوا هن مرجع،
يعني كانوا يلعبوا دور الإرشاد الروحي تشددوا
الإرشاد الروحي والاجتماعي، يعني مسائل الزواج الطلاق إلى هنالك، هذه كانت مشهورة كتير بهديك الأيام. فبتشوف هالتكامل يعني بين السلطة الكنسية سلاش سياسية والروحية. فهالجماعة اللي سكنت هالجبل وشافت انه الوضع صار مش لمصلحتها بهالتجذبات اللي عم بتصير، اخذوا خيار بتعيين مطران يوحنا مارون بترك عليهم انه خينا انت قودنا، نحن ما بقى بدنا نرد على بيزنطيا لانه عم نشوف انه كتير عم بيفاوضوا على حسابنا،
عم يشتغلوا فينا،
مش شايفين القصة مثل ما نحن شايفينها. وهون اذا بدك اول بداية يعني اول عمل عسكري سياسي للكنيسة المارونية كانت ثورة ضد البيزنطيين ومعركة الاميون اللي واجهوا فيها جيش البيزنطي، باعتبار انه كان جاي يقدبهم لانه صار في مفاوضات مع الامويين بهذا الموضوع. طيب هل حالة هيدي بتدوم لسنة 707؟ هيك الكنيسة صارت موجودة،
نظمت حالة،
صارت معروفة أكتر، في كتير مصادر بتحكي عن هالجماعة. إدوارد جيبن اللي هو مؤرخ كبير عن الحقبة الرومانية والإمبراطورية الرومانية بيذكر جملة رائعة جدا، بيقول استطاعت هالجماعة الصغيرة تصمد أكتر ما صمدت الإمبراطورية الرومانية، يعني بيعطيها هالإلوج هيدا الكبير إنه قدروا نظموا حالهم بالموجود. طيب شو بنعرف عنهم هول الجماعة من بعد يعني خروج البيزنطيين تماما من الشرق، محاولات متكررة لهم ترجع يفوتوا وكمان في خسارة، بتنقطع كتير المعلومات والمصادر عن هالجماعة، ما بنعرف كتير اشياء. بنعرف حالة واحدة هي ثورة المنايطرة، يعني واحدة من القصص اللي بنعرفها لانه ذكرت بعدة مراجع بعدك الوقت. وثورة المنايطرة بنعرف عنها انه
بين مين ومين،
مع بداية يعني
او مين ضد مين،
ايه يعني الامويين هون بعد 950 يعني بيصير في ثورة عليهم من قبل المسلمين والعرب لعدة أسباب سياسية ودينية وحتى اقتصادية، ويستبدلوا بي يعني مش استبدال، بيصير في ثورة عليهم من قبل العباسيين. وهنا مدخل حقبة الخلافة العباسية أو الخلفاء العباسيون، والخلفاء العباسيون بيعملوا شغلة استراتيجيا يمكن عطت انعكاس كتير إيجابي على جبل لبنان، هو نقل مركز سلطتهم من دمشق إلى بغداد، وبالتالي جغرافيا صار مركز السلطة بعيد شوي عن جبل لبنان. وهون منلاقي انه عن جديد هالجماعة بهذا الوضع الموجود تتجرأ انه تعمل ثورة على الخلفاء العباسيون، وبشكله نوع من انتفاضة عسكرية دينية على اقتصادية بمنطقة المنايطرة بجود جبال، وبيحطوا عليهم امير بيسموه بندار، هيدي بعض المراجع هيك بتقول، وبيحملوا لواء الصليب، يعني كأنه عم بيربطوا دايما استقلاليتهم الذاتية هي بسقفتهم وباختلافهم الهوياتي. وهون هذه الثورة بيسموها انه قدرت نجحت ترجع تسترد البقاع كله سوا، تنتفض على الضرائب وعلى بعض المعاملات اللي كانت بلشت اذا بدك يصير في تمييز على مستوى الدين بين الجماعات الموجودة بالخلافة العباسية، وقدروا نجحوا انه استردوا البقاع وفرضوا نوع من استقلال ذاتي مؤقت.
باي طريقه استردوها يعني كيف انتصروا
بالعسكر؟ يعني
العسكر اللي صار له فتره كان منظم.
صحيح. هلا كمان قلتك وبدي اقول شغله كمان مشان الناس يعني يكون عندها هيك تصور
واضح
شوي هيك، يعني على قد ما نحن كمان بنعرف ديموغرافيا لما نحكي بهذيك الايام ما بنحكي عن ديموغرافيا بتشبه ولا حتى 1% ديموغرافيا الحاليه. يعني بدك تجي الواحد لقل اليوم طب كيف عملوا ثورة ونزلوا على البقاع؟ طب وين كانت السكان؟ طب ما حدا واجه بوقتها. فينا نعتبر أن البقاع كان مركز تقلو السكان ببعلبك، وبعد هيك الجيوب إذا بدك صغيرة، ولأنه أول شيء جغرافيا وستجيا كان بيسقط بسرعة، اثنين عدد السكان ما كان كبير وبالتالي كانت مساحات واسعة. في أحد المؤرخين بيقول أنه كانوا جماعة الجبل يقدروا يسمعوا مجيء الخيالة والعسكر من دمشق عبر الصوت لما يكون في ليل داكن، يعني هالقد كان في
ما في حدا
فراغ سكاني. ايه. وهيدا اليوم للأسف ما بقى نقدره لأنه الضوضاء والضجيج موجود بمكان، وأكيد سرعة الحركة البشرية طويلة عريضة، فما بتقارن، يعني ما بنقدر نفهم هالقصص إلا ما نحط حالنا بهديك الأيام.
نعمل دراسة خاصة بالديموغرافيا
تماما. وبالتالي هالنزوح هالثورة اللي وصلت على البقاع وقدرت ردت عدة حملات تأديبية، للأسف آخر شيء باقت بالفشل لأنه صار في تكتل عربي بيزنطي على على هذه الثورة، انه يا جماعة شو رجعوا يفتحوا حسابهم هيدولي ورجعوا يعملوا لها مشاكل، فشوف شو بدكم تعملوا. بتحكي الاسطورة او بعض المصادر بتحكي هذا الموضوع، مثل فيليب حتى بيقول انه صار في نوع من غش لهالثوار عبر قدوم جيش بيزنطي على اساس جاي يساندهم بمعركتهم، ولكن بصير في غدر وبيقتلوا القائد هذه الحمله بندار، بيقتلوا بالخيمه ومثل كانه عم بيطبقوا سياسه او الاتفاقيه اللي صارت كمان مع العباسيين انه احنا ما بدنا مشاكل معكم بالوقت الحاضر، ما جاهزين لهيدي الحروب. وهون بتخمد هيدي الثوره. اهميه هالحدث هيدا بتشوف انه دائما هول الجماعه صحيح ان كانوا اقليه بس كان دائما يعملوا حسابات للتغيرات الجيوستراتيجية بالمنطقة ويشوفوا انه في امكانية يجعوا يستردوا ما هو يعرف سابقا بدولة المردة وبعدين رح يصير. وهون شغلة كتير مهمة نقولها، رح يصير حدود لبنان الحالية هي حدود دولة المردة او هالتمدد هيدا السكان اللي او السياسة اللي صار كانوا ياخدوا هيدا الخطوة.
يعني من زمان كانوا ياخدوا المومنتوم
ويستفيدوا منه وما غيرنا هيدا المنطقة على كل حال، يعني
معرفة شو عم بيصير بالمنطقة وبالعالم
تماما. يعني نحن من بعد هيدي الثورة ما بنعرف شي عنهم الا اشياء بسيطة كتير. وهلا هون بدي اقول شغله كمان ملفته جدا، الا شغله بسيطه لحديث قدوم الصليبيين سنه 1798-99. يعني عم نحكي عن جماعه صمدوا قد ما فيهم وين في فرصه ملائمه ليرجعوا يرتبوا وضعهم ويصيروا اكثر عم بيحافظوا على اسئليتهم، كانوا دغري ياخذوها ويحطوا ايدهم مع اي يعني سلطه جديده تعطيهم هيدي الامكانيه. مش هيك مع الصليبيين صار في ازدهار لهالسكان الجبلي، صاروا يعرفوا بشكل واضح بجماعة الموارنة أو السوريان
جماعة متمردين راسونية. بس بدي عندي كم صحيح. سؤال بعد كتير لألك، بس بدي أقول للمستمعين أنه مع دكتور إلي الياس، اللي حدا عنده أي سؤال أو استفسار على طول المجال مفتوح عبر الواتساب أو رسالة صوتية أو رسالة مكتوبة، وكل مرة حسب وقتنا منجرب نطرح هذه الأسئلة. وفي حدا عم بيقول لي كيف يرجع يسمع حلقتك أو يحضرها مرة تانية؟ إذا بدك تشوفها على فيسبوك بدك تفوت على راديو فري لبنان داش RLL، وبتنزل أكيد على صفحة فيسبوك بتلاقي قصة وطن وترجع بتحضرها، أو فيك تفوت على ويب سايت لبنان الحر rll.com.lb، وطبعا فيك تشوفك على التطبيق، يمكن على تطبيق لبنان الحر موجودة ولا لا، بس على تطبيق إلديكو أكيد كمان فيك تنزله بتلاقيها موجودة، ففي عندك أكتر من احتمال تقدر ترجع تسمع الحلقة. معلي أسألك سؤال من خارج السياق ونرجع له حتى ما نتأخر كتير. عم يسألك حدا أنه كيف تفسر وجود مزار تاريخي لسيد العذراء بباب التبانة، تاريخه لمئات السنين بعده مقصود لليوم رغم مرور كتير على هالمنطقة من متغيرات؟
هلا هون السؤال له شقين. أول شيء تاريخي طبيعي، لأنه بيجي بقول أنه هالمنطقة خاصة الشرق الأوسط، المنطقة اللي نحن مسميها شرق البحر المتوسط، ما كانت منطقة ازدهرت فيها كتير الحضارة المسيحية لفترة طويلة، عم نحكي يعني بحدود 500 سنة، وبالتالي كلها بصراعاتها البدائية مع الوثنيين والفينيقيين وغيرهم، وفي كتير ناس مسحنيت حولت كل هالمناطق اللي كانت هي تشوفها مناطق عندها حضور إلهي أو عندها حيثية دينية معينة، حولتها لمزارات مسيحية، اعتبرت أنه خلص الحقيقة الوحيدة هي الله الواحد، ما هيك؟ وهدي كلها مناطق حاج للواحد يكون قاعد مع حاله عم بيصلي. هلأ تغيرات بعدين أنه بش عبقول ما فيها نحكي عن تحول جذري، ما هي الأمور تاخد وقت، ما هيك؟ لبنان بعده لحد هاللحظة مش هيك؟ بعده يعني دليل حي على أنه هيدي التغيرات اللي عم نحكي عنها أخذت كتير وقت، لأنه بعده لليوم هالجماعة اللي بلشت بداياتها بنزع استقلالية بعد اليوم عم تحكي بنفس النفس وبنفس المنطق، وبعد اليوم القضية اللبنانية هي عنوانها الأساسي هي الاستقلالية، ما هيك؟ والحفاظ على الهوية وعلى الحضور الفاعل. هلأ المزارات الدينية الموجودة مش بس بطرابلس، الموجودة بتركيا كلها، الموجودة بالخليج،
لها بالتاريخ دوره بطبيعة الحال،
موجودة بالخليج، موجودة بمصر، ما هيدي كلها بعدها يعني أثار كدليل واضح على وجود هالجماعات قبل أي تغير هويتي أو ديموغرافي للمنطقة.
خليني أسمع سؤال كمان برجع بكمل معك دكتور إلي. الصوت مش واضح، ما بعرف إذا عندنا مشكلة بلكي.
أنا بالموضوع معك مروان مش شمال، بتسألوا للدكتور الياس أنه التسامح الإسلامي اللي كان موجود لما كانوا هن حاكمين بالمطلق قبل الحملات الصليبية إلى آخره، هو اللي سمح للمسيحية بشكل عام يعني بحرية دينية وبكل شيء بيمارسوا عبادتهم وما حدا بيقرب عليهم مقابل دفع جزء بسيط، يعني ما يسمى ضريبة أو جزية أو شيء بشكل بسيط جدا. يعني
بعد في شيء
يعني المقصد انه الخلافات الاسلاميه اللي كانت متعاقبه من 1400 سنه لهلا ما حدا كان يهاجم المسيحيين بشكل هيك، يعني يهدم لهم بيوتهم او شيء، بالعكس كانوا يحموهم وهيدا حقهم طبيعي. يعني شكرا للتوضيح بس مش اكثر.
قديش هيدي المعلومات دقيقة؟ أنه ولا مرة كانت الخلافة الإسلامية المتعاقبة تتهاجم المسيحيين، بالعكس كانت تعطيهم حرية دينية مقابل جزء، يعني كان في تسامح إسلامي كبير مع هالجماعات المسيحية. تاريخيا قديش هالمعلومة اللي عم بوضحها مضبوطة؟
على هيدي النقطة
شكرا لك مروان.
نحن لازم نميز عطول بين شغلتين.
نعم،
برجع بقول نحن بس بلشنا حديثنا بالحلقة قلت انه الاساليب اللي اعتمدت مع السلطنة العربية او الدولة العربية الجديدة ما فرقت كتير عن الاساليب اللي اعتمدت مع اي مع اي سلاطين او امبراطوريات موجودة بالمنطقة، ما هيك؟
نعم.
خاصة الرافد الديني لهالامبراطوريات كان هو كمان رفض اساسي لتجميع الناس وللوقوف الى جانب هالسلطه الجديده والدخول في اللعبه السياسيه والسلطويه تبعها. دائما دائما مع الدوله الحديثه كان دائما يصير في تعاطي مع السكان الاصليين او ينعطاهم خيارين، يا اما البقاء في هذه المناطق والخضوع لهذه السلطه، وبالحاله العربيه الاسلاميه كان في شيء اسمه دفع الجزيه، وبعدين صار في مصطلح اسمه الذمية السياسية، وهذا حنشوف انه تطور كتير مع الوقت، وخاصة مع السلطنة العثمانية اخذ طابع مختلف، وهنا عملنا كذا حلقة هذا الموضوع.
مزبوط.
وفي جماعة اعتبرت انه حتى هذا الخيار اللي هو يا اما الموت او الاندثار او القبول بهذه الشروط السياسية مثل حال الامبراطورية كانت تجي على المنطقة، لا اخذوا خيار المواجهة، ما هيك؟ وهذا اللي بيميز جبل لبنان ومسيحية لبنان بشكل خاص عن باقي الخيارات المسيحيين في المنطقة. وبدي أقول لك شغلي، يعني انطلاقا من اللي عم بيقوله المستمع، لحد هاللحظة في خلاف، ما حقول ديني كنسي، ولكن خلاف سياسي بين مسيحيين المنطقة العربية ومسيحيين لبنان بخياراتهم السياسية. في وقت وصلت هذه المسيحية في الشرق الأوسط اعتبرت أنه ما عنا حل إلا أنه نحط إيدنا بإيد السلطة ونقبل بهذه الشروط، بينما مسيحيين لبنان كانوا رافضين بشكل كتير كبير. نعم. هذا الموضوع، هذا اللي بيميز خياراتهم السياسية اليوم، يعني هذا تجسيد لهذا الواقع. وبالتالي طبيعي ببعض الحالات ببعض الأوقات لما يكون في خلافات بالسلطنة الدولة العربية كان تفصيل التعاطي مع الأقليات، ما هيك؟ وبالتالي كان يصير في غض نظر عن كتير أشياء، ولكن وقت يصير في نوع من إعادة تمتين السلطة المركزية كان يدفعوا حقها تماما هن الأشخاص اللي منهم تابعين لهالهوية الثقافية، لبل استعملوا كذا مرة لتثبيت أنه النزعة الدينية للحكام، أنه إذا نحن فعلا جايين ندافع عن الديانة الإسلامية لازم نأدب ونتعاطى بشكل مستشرس مع الغير مسيحية غير المسلمين في هذه المنطقة.
خليني أعطي شغلة،
خليني أعطي شغلة حلوة، لأنه بعد حادثة المنايترة بنشهر كتير الإمام الأوزاعي،
مرة حكينا عنه أباسان بالحلقة.
ليش الإمام الأوزاعي أخذ ضجة بهذيك الأيام؟ الإمام الأوزاعي كان من الرجال الدين الفقهيين القليل اللي بينادوا بالتسامح مع الجماعات غير إسلامية اللي كانت موجودة بالمنطقة. والإمام الأوزاعي يعني بردة فعله على أحداث المنايترة بيعتبر أنه اللي صار من تنكيل بالناس وبالنساء وبالأطفال هذا غير مسموح دينيا، مش هيك أخذ هذا الطابع التسامحي واندفن بعدين ببيروت، ومش هيك بعد منطقة الإمام الأوزاعي هي منطقة بتتسمى على اسمه، لأنه لعب دور كتير كبير بهذه النظرة الجديدة وكانت فريدة من نوعها بين نظرات الفقهاء بهذيك الأيام لغير المسلمين. وبالتالي لا بيجي بقول له ردا أنه ببدايات الفتح العربي وخاصة بالقرون الوسطى ما كان في تسامح مثل ما عم نحكي، ولكن بعدين رح نشوف طورت الأمور بطريقة
جدا، لأنه صارت مصالح مشتركة دكتور إلي، لأنه صار في مصلحة أنك تترك لهم مجال ليشتغلوا حتى يقدروا يدفعوا لك ضرائب.
حتى المنطق البشري تغير والمنطق السياسي تغير، يعني عم نحكي هون في
كم سنة؟
1400 سنة يعني.
أوكي.
يعني منطق تعاطي السلاطين والامبراطوريات والدول مع سكانها اختلف تماما، ومصالح الدول تطورت. وفي شغلة لازم نعطيها أهمية، مثلا الثورة الصناعية اللي صارت بالقرن 19 بأوروبا ما غيرت منطق البشري كله لحد هاللحظة، ما هيك؟ تحول الإنسان لما كنا بتشتغل مش لها كهدف هذه الدول، وبالتالي
حتى فوتت المرأة على دومين الشغل وما
مثلا. فبالتالي لا يعني في تطور كتير كتير كبير. كتير بنوقع بأخطاء لما نستعمل مفاهيم الحالية ونجرب نسقطها على المنطق الإنساني السياسي والاجتماعي تبع القرون الوسطى،
والعكس صحيح
ما بتشابهها أبدا.
طب الديموغرافيا كيف تغيرت من بعدها بعد هذه الحادثة دكتور إلي؟
في دراسات ديموغرافية ولكن مش عم بقول لك المصادر قليلة. نحن فينا نحكي بشكل
تحديدا بهديك المنطقة، يعني
بشكل علمي فينا نقول أنه مع السلطنة العثمانية، يعني عم نحكي 1516-1580، تصار في إحصاءات شبه هيك يعني سيستماتيك لعدد سكان المناطق تنقدر نعمل دراسة ديموغرافية، ما هيك؟ ولكن اللي بنعرفه أنه مع بداية فتح العربي خف كتير عدد السكان الغير مسلمين بهذه المناطق بسبب عدة عوامل، من الهجرة، من الاعتناق الرسالة السماوية الجديدة لعدة أسباب، ومنها طبعا لجوء إلى الجبال
كل واحد أخذ خياره يعني. ما هيك؟ فينا نقول كل واحد أخذ خياره.
آه طبعاً، ولكن مع المجيء الصليبيين تغيرت الأمور شوي، صار في نتفة هيك أجواء إيجابية لهالواقع الديموغرافي لفترة تقريباً 200 سنة، ولكن بينجع بتراجع الوجود المسيحي في كل الشرق الأوسط وخاصة في لبنان مع المماليك، لأنه كانوا الدولة الوحيدة العربية اللي دخلت إلى جبل لبنان بثلاث حملات عسكرية. وهنا أنا بدي وجه تحية لسيس فادي بارودة وأكيد دكتور مكرزيل اللي اشتغلوا على كتاب صدر حديثة من 3-4 أيام عن بعض الوقائع التاريخية في جبة بشرة وفي جبل لبنان بعهد الفتح العربي وبعدين في عهد المماليك. عملوا دراسة رائعة وأنا برأيي محرز كثير للكتاب ينقرى، لأنه اشتغلوا على مصادر وبرهنوا وثائق جديدة بتحكي من ثورة المقطرة وبالطالع شو صار بهيدي المنطقة. منشوف انه المماليك كانوا الوحيدين اللي عملوا حملات تأديبية، لانه شافوا انه على فترة تقريبا 800 سنة هالجبل دايما عنده مشكلة، وبالتالي ما بينحل قصته غير ما نقضي عليه بحملات عسكرية. نجحوا باثنين، سقطوا بالثالثة، وكان الخيار البديل توطين جماعات مثل عادة بتميل لقلهم بالولاء بمناطق الساحلية وبمناطق
الحدودية
جبل لبنان اللي قدروا خرقوها وحطوا فيها هودة السكة.
هيدي كتير حلوة المعلومات دكتور إلي، بس لما تقلي مثلا ثورة أو لما تحكي عن ناس على الحدود لحماية مصالح معينة، هون بنحكي عن مقاومة ولا عن صمود لهالجماعات؟ لأنه في فرق يمكن بين المقاومة والصمود، ما بعرف.
هي هون يعني بعد مؤرخينا بيعتبروا بسموا هيدي مقاومة اقتصادية.
أوكي.
يعني مش ضروري تكون مقاومة عسكرية، يعني واحدة من أساليب المقاومة الاقتصادية اللي هي إنه ما بحط إيدي بإيد يعني ما بنزل على المناطق المحتلة أو المناطق اللي سقطت تنقول يعني أعمل حركة اقتصادية وجيب مصاري وعيش، لا بجرب شوف محل ما أنا ساكن كيف أمن إسماريتي والحد الأدنى من الأكل تقدر أصمد. وهون فينا نقول بكل هيك راح الضمير أنه الجل، فكرة تجليل الجبال والوديان، هي نوع من مقاومة اقتصادية، أنه بخليني هيدا الشيء اللي عم بعمله الجل أنه أصمد وما أضطر أنزل إلى الساحل وساعتها أتعاطى مع السلطة الحاكمة تقدر بس أمن حياتي وأقدر أعيش. فالمقاومة فيها تكون اقتصادية مش بس تكون عسكرية.
يعني الصمود هو من أحد أهم ركائز المقاومة،
هو هدف.
مشان هيك بيترجموه لريزيلينس مثلا.
ريزيلينس
لأن ترجموا كلمة صمود لريزيلينس،
ايه انه بقدر قد ما في كمية الاستيعاب اللي عندي اياها لكل الضغوطات اللي عم بتصير بدون ما غير او بدون ما استسلم، ايه فيها تكون ريزيلينس. هلا اليوم تسمية اللي عم بيصير باللبنان كريزيلينس هيدا صار ضحك على الدقون، لانه في دوامة،
لانه مفروض يؤدي الى نتيجة الصمود
مثلا، في دوامة فساد، على دوامة سرقة، على دوامة لا سيادة، صارت الناس معتبرتها هذا الشيء طبيعي، وهون الخطر. يعني بطل ريزيلينس صار اللي توعي.
أنا سألتك هذا السؤال لأنه بالقسم الثاني بدنا نعمل هيك شوي اختبار للناس هني يكتشفوا حالهم إذا كانوا هني أشخاص قابلين للصمود ولا لا. رح نحكي عن مفهوم
يعني
الصمود.
الصمود هو الوعي حقيقة الأمور وخلق نوع من مقاومة اجتماعية اقتصادية لنقدر ننطر الفرصة المؤقتة تنغير هذا الواقع. بس إنه لما تصير القصة إنه ماشيين مع الماشي
تأقلم، مش صمود صار،
بطل هذا الصمود.
على كل حال كمان رح نحكي ساعتها عن الصمود النفسي لأن هو أساس لصمود كل الأنواع الأخرى. بدي أشكرك كتير دكتور إلي الياس على هالحلقة اليوم، أكيد رح نرجع نلتقي فيك الأسبوع المقبل بإذن الله. ميرسي كتير لألك.